الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ونحن في ليلة الرابع عشر من شهر صفر لعام 42,400 زيارة لدار القرآن والحديث بمسجد الإمام الوادعي بحصوين، والذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو عمرو عبد الكريم بن أحمد بن حسين الحجوري العمري حفظه الله ورده سالما غانما. وقد تأخرنا في هذه الزيارة، وذلك لطوارئ تطرأ، وإلا كان المتعين أن نزور هذه الدار وطلابها نظرا لسفر شيخها شحذ لهممهم على طاعة الله وترغيب لهم في الاستمرار على العلم والعمل وهم على ذلك، لكن من باب يا أيها النبي اتق الله، وهو من أتقى الناس لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، وهم قد آمنوا وحققوا الإيمان، لكن ليزدادوا إيمانا إلى إيمانهم وخيرا إلى خيرهم وبرا إلى برهم. عباد الله، نحمد الله الذي هيأ لنا هذا المسير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيه بركة. سمعنا من أخينا علي الخميسي حفظه الله كلمة مهمة عن منزلة الدعوة والدعاء، وهذه هي المكرمة التي ينبغي أن يتنافس لها المتنافسون، لأنها مكرمة بها رفعة الدارين، ونفعها متعد غير لازم، ونفعها مستمر غير منقطع، ونفعها مبارك إلى غير ذلك مما هو معلوم من فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن إلا أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين. وأنت حين تسلك هذا المسلك أخذت بقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأخذت بقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأخذت بقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وسبحان الله، كثير من العبادات مقصورة على نوعها أو على فاعلها، إلا عبادة الدعوة إلى الله عز وجل فهي عامة تدخل تحتها جمل كثيرة من العبادات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الله عز وجل، بذل النصيحة من الدعوة إلى الله عز وجل، التأليف والتصنيف والخطابة والكتابة والتدريس كل ذلك من الدعوة إلى الله عز وجل، الرد على أهل البدع من الدعوة إلى الله عز وجل. فيجتمع للداعي إلى الله عز وجل جوامع العبادات وأفضل العبادات. ولهذا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله حتى توفاه الله. وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أشد موقف، موقف خيبر الذي قد عجز الصحابة عن دخوله لشدة حصونها وقياعها، حتى جاء الله بهذا القائد، ومع ذلك قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم، ادعهم. أمره بدعوتهم. وهكذا في حديث بريدة عند مسلم حين جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم البعوث، كان يوصيه بتقوى الله خاصة نفسه ومن معه من المؤمنين، ثم يقول: ادعهم، ادعهم. فالمقصد الأول من الجهاد في سبيل الله هو الدعوة إلى الله عز وجل. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الوظيفة المباركة في وقتها، المباركة في فعلها، المباركة في رزقها، المباركة في جميع شأنها، ونسأله أن يثبتنا عليها وألا يسلبها منا بعد أن أعطاناها، كما قال ابن عمر: اللهم لا تسلب مني الإيمان بعد إن أعطيتني. فالإنسان إذا وهب الله له هبة يسأله ثباتها ودوامها وبقاءها. وانظر إلى أبي الدرداء، كان من دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. ومن دعاء عبد الله بن مسعود الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد. بل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على ديني. بل من دعاء المؤمنين الذي جاء خبره في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه الدعوة كما أنها عظيمة وبركتها كبيرة وكثيرة، إلا أن الصوارف عنها كثيرة، قد لا يسلم منها إلا خلص المؤمنين الذين ثبتهم رب العالمين. وانظروا حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد الناس، ارتد الناس حتى عطلت الصلاة في جميع المساجد إلا ثلاث مساجد: اليمن ومساجدها عطلت، الجزيرة ومساجدها عطلت، إلى قريب الشام. ولم يبق إلا مسجد مكة ومسجد المدينة، مسجد جواثة بالبحرين. فالإنسان مهما بلغ يخشى على نفسه من أن ينحرف عن الطريق المستقيم لسبب أو لآخر، ولهذا يبقى خائفا وجلا داعيا ربه عز وجل بالثبات على هذا الدين حتى يتوفاه الله عليه، كما قال الله عز وجل مخبرا عن يوسف عليه السلام: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأخبر عن إبراهيم وإسماعيل: وتوفنا مسلمين، إلى غير ذلك. فنحن مطالبون بالثبات على هذا الدين، والثبات على هذا الدين يحتاج منا إلى أعمال كثيرة، ومنها التضرع لرب العالمين ألا يزيغ القلوب والأفئدة عن الكتاب والسنة. وفي معنى قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، ذلك. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول: ثبتني وأعني ووفقني للعمل بالصراط المستقيم الذي يوصل إلى جنة النعيم. عباد الله، هناك عبادة لا يستغني عنها مكلف، وهي فرض على جميع المكلفين من صغير ذنوبه وكبيرها، بل ومن تقصيره في الواجب ومن فعله للمحرم، ألا وهي ما قال الله عز وجل عنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كانت من أظهر منن الله عز وجل على آدم عليه السلام مع ما أكرمه به من خلقه بيده واصطفائه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فإنه حين أكل من الشجرة تاب الله عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، بخلاف إبليس حين أبى السجود لم يوفق لهذه العبادة الجليلة العظيمة فكان من المبعدين المطرودين من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وآدم عليه السلام أكرمه الله بكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهكذا تجد التوبة ولازمة لأنبياء الله ورسله ولأوليائه وأصفيائه لا يخرجون عنها: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي قصة موسى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا مثيل له في هذا الباب مع ما قد أكرمه الله به من مغفرة ذنبه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. مع ذلك كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية: الغفور الرحيم، أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة، مع أنه قد غفرت ذنوبه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ ومع ذلك يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 100 مرة، أكثر من 70 مرة. والعدد إنما جاء به لبيان التكثير، ليس معناه أنه لا يأتي إلا بهذا، وإلا فكثير من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم مضمنة للتوبة والاستغفار. لو أتينا إلى الصلاة من أولها إلى آخرها دعاء يتضمن التوبة والاستغفار، وحين ينصرف منها يبادر إلى الاستغفار، وفي آخر الليل مبادرة إلى الاستغفار بعد قيام الليل، بعد قيام الليل. بل إن الله عز وجل في ندائه في الثلث الأخير من الليل يطلب من عباده الاستغفار: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فدل على أن هذه العبادة الجليلة العظيمة شأنها فوق شأن كل عبادة، لأن هذه العبادة هي مدخل إلى جميع العبادات، مدخل إلى الإسلام، مدخل إلى السنة، مدخل إلى كل خير والبعد عن كل شر وضيق. ولذلك أوجبها الله عز وجل علينا وأمرنا بالمبادرة لها وحذرنا من تسويفها، كما في حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. وسبحان الله، جعل الله بابا في المشرق أو في المغرب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس منه. رزقك له وقت وحد، قوتك لها وقت وحد، حياتك لها وقت وحد، قيام هذه الدولة وتلك الدولة له وقت وحد. كثير من الحوادث الأرضية والحوادث الكونية لها وقت محدود، إلا التوبة سارت مستمرة مع الحياة الدنيوية حتى تطلع الشمس منها من مغربها، وذلك لشأنها العظيم ولمنزلتها الرفيعة. فإذا كان شأنها هكذا فينبغي الإنسان أن يتعلم أحكامها وآدابها حتى لا يكون جاهلا بها. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. أين تجدها؟ السيئات تبدل حسنات في التوبة، سيئات ربما كبائر عظائم إجرام، لكن حين يتوب إلى الله عز وجل يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال بعض أهل العلم يبدل سيئاتهم حسنات بمعنى أنهم يعملون الصالح بعد الطالح، وهذا هو لكن الصحيح أنها تبدل السيئات حسنات. يشهد لذلك حديث ابن عمر في النجوى: عملت يوم كذا كذا وكذا، قال نعم يا رب، قال فإني سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأيضا غير هذا اللفظ لا أستحضره الآن، فيه أنه يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات. هذه مكرمة عظيمة، نعم يا عباد الله، تدل على فضيلة التوبة. ومن أسماء الله عز وجل التواب، ومن مقتضى هذا الاسم أنه يتوب على من تاب، بل إن ربي عز وجل يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده، وضرب لها مثلا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم فقد بعيره بفلاة أو راحلته بالفلاة وعليها طعامه وشرابه فأيس منها واضطجع تحت شجرة. في رواية أنه وضع يده تحت رأسه ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ راحلته عنده فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن، فرح يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل من شأنها ألا أحد يستطيع أن يحول بين الإنسان وبين التوبة. زنى، سرق، قتل، ابتدع، ظل، فجر، كفر، سب الله، سب رسوله، فعل أي جريمة، أي جريمة تتخيل على هذه الدنيا، من تاب توبة نصوحة تاب الله عليه. انظروا إلى ذلك الذي قتل 99 وتم 100، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ عالم يقول له بهذه الكلمة العظيمة التي أقرها شرعنا ويوافقها أدلة كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن يحول بينك وبين التوبة. ونفعه الله بهذه الكلمة العظيمة. التوبة يستطيع الإنسان أن يأتي بها ولو في لحظاته الأخيرة ما لم يغرغر، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر. ويدل على ذلك أيضا حديث المسيب بن حازم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب حين قال له: قل لا إله إلا الله، هي دعوة إلى التوبة من الكفر إما كان فيه من الإشراك، ولو قال لا إله إلا الله في ذلك الوقت لنفعته لا إله إلا الله، ولكنه أبى أن يقولها وقال هو على ملة عبد المطلب. غلام من اليهود دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت، قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. توبة في حياته جميعها وهو على كفر وشرك، وعند الموت تاب إلى الله عز وجل قبل الغرغرة غفرت سيئاته ورفعت درجاته وأصبح مع المؤمنين الموحدين. نعم يا عباد الله، وشأن هذه التوبة أنها على الفور، يجب عليك أيها المسلم أن تبادر بها، فلا يجوز لك التسويف والتأخير. حتى ذكر ابن القيم وقبله شيخ الإسلام وغيرهم أن من سوف التوبة وأخرها فإنه يحتاج إلى توبة من هذا التسويف. وكان مما ذكر في ذلك الموطن أن كثيرا من الناس قد يتوب من المعصية ولا ينسى التوبة، أعني وينسى التوبة من التسويف، فربما بقي عليه أثر. فالإنسان بحاجة إلى المبادرة إلى العودة إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، لعله أن يكرم ولعله أن يعان ويثبت ويوفق لكل خير. هذه التوبة تنقسم، أولا المعاصي تنقسم إلى أقسام. عندنا الكفر، عندنا البدعة، النفاق، معاصي فيما بين العبد وبين الله، معاصي فيما بين العباد أنفسهم. فهذه كم أقسام؟ خمس أقسام. لكل قسم من هذه الأقسام أحكامه، وإن كانت الشروط العامة للتوبة إلى الله عز وجل خمسة. الأول الإخلاص، لأن التوبة عبادة، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. الأمر الثاني أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، وهذا الزمن قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس في مغربها كما تقدمت الأدلة. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، فإن التوبة مع تعاطي الذنب فيها نوع استهتار وسخرية، وإن شئت أيضا أن تقول عدم مبالاة وجهل. الشرط الرابع الندم على فعل ذلك الذنب، لأن الذي يفرح بذنبه ما تمت توبته. الشرط الخامس العزم على عدم العود. هذه خمس شروط عامة، وإن شئت أن تقول هذه الخمس شروط يدخل فيها الذنب الذي بين العبد وبين الله. من استوفى هذه الشروط الخمسة صحت توبته. فإن كان الذنب بين العبد وبين آخرين يزاد إلى هذه الشروط الخمسة التحلل من المظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. والتحلل له حالات، فيتحلل إن كان سرق منه مالا أو اغتصبه أرضا برد المظلمة، أما إن كان الذنب بغيبة أو فحش في أهله ونحو ذلك فالغيبة لها حالان. الحال الأول أن تكون قد بلغت المغتاب، فمن التوبة طلب المسامحة منه، وطلب الصبح، الصبح والعفو. الحالة الثانية أن تكون لم تبلغه، فالذي عليه الترجيح على شيخنا مقبل من المتأخرين وغيره أنه لا يزيد على غيبته إغار صدره، وإنما يستغفر له ويذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالشر. وأما إن كانت المعصية كمن وقع في عرض أخيه فهذا ربما إذا ذهب يتحلل يفسد فسادا عظيما، وإنما عليه أن يستر نفسه ويستغفر ربه ويكثر من دعائه ورجائه لعله أن يتوب عليه. انتهينا من نوعين. النوع الذي يليه البدعة، فإن الله عز وجل يقول في شأنها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية استدل بها العلماء على أنها في شأن المبتدع، مع أنه قد يدخل فيها المبتدع صاحب البدعة المكفرة دخولا أوليا، ويدخل فيها كذلك صاحب البدعة المفسقة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر الذنب: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فقوله إلا الذين تابوا، الخمس الشروط التي تقدم ذكرها، وهي الإخلاص ووقت قبول التوبة والإقلاع والندم والعزم على عدم العود. وأصلحوا، هذا شرط زائد في التوبة من البدعة، وهو الإصلاح لما لاحق من الفساد بسبب ابتداعه، كأن يكون قد دعا الناس إلى بدع مكفرة كما هو حال الرافضة والباطنية وغلاف الصوفية والجهمية، أو إلى بدع مفسقة كما هو حال الحزبيين ومن إليهم وأصحاب الموالد التي لم تصل إلى حد الشرك. فهذا يلزمه الإصلاح، إصلاح ما أفسد، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كما دعا إلى الشر يدعو إلى الخير، كما دعا إلى الضلالة يدعو إلى الهدى. وبينوا، هذا هو الشرط الثاني بعد الشروط العامة، البيان. ومعنى البيان أن يذكر أنه كان على ضلالة، كان على خطأ، كان على انحراف، حتى لا يحتج بطريقه الذي أخطأ فيه. وانظر إلى حال كثير من العلماء ممن زل في مسألة أو غير ذلك، ربما صنف المصنفات ليبين ذلك الخطأ والزلل. ومن أشهر أولئك أبو الحسن الأشعري، ألف كتاب الإبانة ليبين الطريق الذي يسير عليه. أما الطريق الأول طريق ضلال، طريق بدعة إلى غير ذلك. فمن استوفت فيه هذه الشروط من أهل البدع قبلت توبته، أو صحت توبته نقول هكذا. أما قبول التوبة هو إلى الله. بالنسبة لقبول التوبة من عدم القبول أمر إلى الله سبحانه وتعالى، كالصلاة قبولها إلى الله لكن نحن نصلي، الزكاة قبولها إلى الله ونحن نزكي إن تعينت علينا، الحج قبوله إلى الله ونحج. فهكذا التوبة، يلزم الإنسان التوبة وأن يأتي بشروطها وما هو من شأنها، ثم قضية القبول إلى الله، يقبلها منه أو لا يقبلها منه، لكن الذي عليه أن يأتي بهذه الشروط. ونحن نخاطب أو نخاطب المكلف الذي بين أيدينا بهذه الشروط، إن تعينت توبته أن تكون معلنة
وظاهرة، فإن وقع منه هذه الشروط التي ذكرت ليس لنا عليه مطالبة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن صدق مع الله صدقه الله، وإن كذب مع الله كان جزاء وفاقا، لا يحصل له إلا ما نواه من الكذب وعزم عليه من المغالطة. نعم. مما يدل على هذا المعنى حديث وآيات وأحوال. نعم، كثير من الناس يتناقلون أثر عمر رضي الله عنه أنه وقت سنة. هذا الأثر بالتوقيت لا يثبت، التوقيت سنة لا يثبت، وأدلة القرآن وأدلة السنة تدل على عدم التوقيت. كم ارتد من الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك عادوا إلى الإسلام؟ أين مسألة التوقيت؟ أين مسألة الاختبار وغير ذلك؟ غاية ما فيه من علم صدقه ظاهرا تعاملنا معه بالظاهر، كما قال عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تاب بعض المرتدين عاجل بزواجه من أخته. طليحة بن خويلد رضي الله عنه ارتد وبلغ من شأنه في ردته أن ادعى النبوة، وقتل عكاش بن محصن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عاد إلى الإسلام وهو طليحة رضي الله عنه لم يشترط عليه الصحابة شرطا من ذلك ولا شيء، بل دخل في صفوف المسلمين مقاتلا مجاهدا حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. هذه أحوال كثيرة، أحوال كثيرة. أهم شيء أن تتوفر في توبة العبد الشروط التي دل عليها القرآن والسنة المطهرة. قد يقول قائل: هذا يذنب ويرجع يخطئ ويرجع ثم يخطئ. يا أخي، الشبه خطافة، والشهوات قد تسحب الإنسان، لكن الذي نطالب به هذا الشخص الصدق مع الله في توبته. أما في رجوعه، إن رجع ثم تاب ننظر إلى توبته الثانية هل هي بشروطها المعتبرة؟ إن كان ذلك فيدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: اللهم اغفر لي ذنبي 3 مرات، وفي الرابعة قال: يفعل ما شاء. ما دام الإنسان يأتي بتوبته مستوفاه الشروط، وإن وقع في شبهة وإن وقع كذلك في شهوة، ما علينا إلا أن نبذل له النصح والتوجيه، ويتعامل معه بالتعامل الشرعي. إن كانت شبهته أدت به إلى بدعة إلى حيث ألقت رحلها أم بعشمي، ونتعامل معه بمعاملة أهل البدع إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من بدعته التي أحدثها. وإن كانت معصيته عبارة عما يتعلق بشأنه ينظر في شأنه، يعني إن كانت بدعة غير يعني إن كانت معصية غير بدعة، زنا، سرق، شرب الخمر، فعل بعض المعاصي والسيئات، هذه معلومة التعامل معها، النصيحة والتوجيه، والهجر إن علم أن هجره سبب لصلاحه، وإن علم أن هجره سبب لاستمراره في الشر والفساد فلا يهجر، إلى غير ذلك ما هو معلوم. أما أهل البدع فإنهم يهجرون وينهى عنهم وينأى عنهم حتى يحدثوا توبة إلى الله سبحانه وتعالى. مما يدل أيضا على هذا المعنى ما حدث من النعيمان، رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر حتى قال بعض الصحابة: ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم. ما أكثر ما يؤتى به، وكل مرة يجلد تائبا إلى الله عز وجل ويحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحدث مرة أخرى بالشرب جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلد وضرب بالجريد والنعال كما كان يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، ينبغي لنا أن نتعامل مع التائب بما ظهر من شأنه، فمن أظهر خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، وإن كان كاذبا سيفضحه الله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو شئنا لأريناكهم بل عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الله يعلم أعمالكم. فالمنافق وكذلك المغالط هذا يفضح، لا يستمر حاله. حتى قيل: ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يفضح، ما يستمر. لكن الذي علينا إن رأينا من أحدهم خطأ، سواء معصية فيما بينه وبين الله أو معصية فيما بينه وبين العباد أو بدعة أو مما نزل به، علينا أن ننصحه وأن نوجهه وأن نقوم عليه للتوبة إلى الله عز وجل. فإن حصل منه ذلك قلنا جزاك الله خيرا ونسأل الله لك التوفيق والسداد، فإن غير وبدل قمنا عليه مرة أخرى كما يقول ذلك البيت الشعري: وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. نعم. ثم إذا كانت المعصية نفاق، فيضاف إلى الخمس الشروط التي ذكرناها ونعيدها لتحفظ: الإخلاص ووقت قبول التوبة والإقلاع والندم والعزم على عدم العود، يضاف إليها ما ذكره الله في قوله: إلا الذين تابوا. الخمس الشروط: وأصلحوا، إصلاح ما وقع من الفساد بسبب نفاقهم، واعتصموا بالله بعد أن كانوا معتصمين بالكافرين وكانوا معتصمين بالمخالفين لدين رب العالمين، وأخلصوا دينهم لله بعد المراعاة، فقد كانوا يراؤون في صلواتهم يراؤون في عباداتهم يراؤون الناس ولا ماذا ولا يذكرون الله إلا قليلا الآية. نعم. فلا بد من هذه الثلاثة الشروط بعد الخمسة: الإصلاح، الاعتصام بالله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهو منافق، ما يأتي لك آتي ويقول لك المنافق نحن ما ندري، قد يكون كاذب في توبته. قد قال بعض أهل العلم بأن الساحر والزنديق توبته غير مقبولة لأن نفاقه في قلبه، ونحن لا ندري هل هو صادق في قوله أو ليس بصادق. والذي عليه الترجيح وذكره السفاريني في قصيدته أنه إذا أظهر التوبة بشروطها المعتبرة توبته صحيحة، توبته صحيحة، ويعامل معاملة أهل الإسلام وأهل التوبة. حتى إذا ظهر منه خلاف ذلك عند ذلك يعامل معاملة ما عليها أهل النفاق أو السحرة أو المخالفين ممن هذا حاله. أما إذا كانت المعصية كفر فالتوبة منها لا يلزم منه إلا ما ذكره الله عز وجل في قوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن كفرهم عن شركهم يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين في إهلاكهم والدبر عليهم. ومما يدل على هذا المعنى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، ثم أراد أن يشترط، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ فبهذا علم أن الكافر إذا أسلم هذه توبته، ثم الحال معه كالحال مع غيره. أما من أحسن بالإسلام فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ على عمله بالجاهلية والإسلام. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ابتداء تنفعه لا إله إلا الله، بعد ذلك ننظر هل هو مطبق لما دلت عليه وتضمنته لا إله إلا الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عتب على أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. لا تنظر إلى العاصي قبل توبته، انظر إلى العاصي بعد، انظر له بعد توبته. أما قبل التوبة ربما كان من أفجر الناس، في حديث ابن عباس: إن قوما زنوا فأكثروا وسرقوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا إنما تدعو إليه حسن، فهل نجد لما عملنا كفارة؟ فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا أسامة بن زيد رأى رجل من المشركين قتل من خيرة المسلمين، كلما عمد إلى رجل قتله لشدته وسطوته، فلما علاه أسامة بن زيد بالسيف قال لا إله إلا الله. هذه الكلمة عاصمة للدم، فكف الأنصاري وضربه أسامة، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخبره الخبر، فقال كان وكذا وكذا وكذا، حتى ذكره شأن أسامة، فاستدعى أسامة: يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها متعولا. قال: أفلا شققت عن قلبه؟ الحديث قتل في المسلمين، ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله قبل قول لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة متضمنة للتوبة، وينظر إلى ما بعدها. فمن تاب نرجو أن يتوب الله عليه، وننظر إلى ما بعد توبته، فإن استقام في شأنه حمدنا الله سبحانه وتعالى، وإن لم يستقم عند ذلك لكل حدث حديث. يا أخي التوبة يفرح الله بها كما تقدم الحديث، فإذا تاب أخوك فافرح لفرح الله، إن الله يفرح، إن الله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. الحديث بمعناه كان عند من الصحابة رضي الله عليهم. نعم، فشأن التوبة عظيم، ينبغي للناس جميعا أن يسعوا في تحصيلها، وكل منا يحتاج إليها. لا يقول أحدهم أنا في غنى عنها. العالم يحتاج إلى التوبة، المصلي يحتاج إلى التوبة، الحاج يحتاج إلى التوبة، المنفق يحتاج إلى التوبة. انظروا إلى الأنبياء بعثوا بالتوبة، كما في أغلب قصص سورة هود يخبر الله عز وجل عن حال النبي وأنهم بعثوا بالاستغفار، والاستغفار هو التلفظ بالتوبة، طلب المغفرة. حتى ذكر العلماء: هل يشترط في التوبة النطق أم يكتفى بالنية؟ والصحيح أنه يشترط النطق، كما في حديث أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لهذا الحديث ما في بابه استدل العلماء على تعين التلفظ بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم، فكلما عمل الإنسان من الأعمال يجب عليه أن يبادر إلى التوبة. بعد الصلاة استغفر الله ثلاثة، بعد الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، بعد الزكاة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، بعد قيام الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. صلاة طول الليل على معنى من معاني الآية، وعلى المعنى الآخر أنهم كانوا يصلون بعض الليل، ومع ذلك وبالأسحار هم يستغفرون بعد قراءة القرآن، تحتاج إلى ذلك. قال النبي، قالت عائشة رضي الله عنها: ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا صلى صلاة ولا قرأ قرآنا إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فسألته فقال: إن كان مجلس خير كان طابع عليه، وإن كان مجلس شهر كان كفارة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة تحتاجها كلما تقادم عمرك. انظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد جهاده، بعد دعوته، بعد عمله، بعد كفاحه، بعد صلاحه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فقلت: يا رسول الله، سمعتك أحدثتك لماذا تقولها؟ قال: أنزلت علي سورة ثم تلا إذا جاء نصر الله والفتح. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يؤمر بالتوبة والاستغفار، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن في هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، أمر لمتابعيه، أمر للسائرين على سيره. نعم يا عباد الله، فما أحوجنا إلى التوبة في جميع الحالات. وإذا شعرت أنك لست بحاجة إلى توبة فاعلم أنك بحاجة إلى توبة من هذا الشعور. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. نعم، فالتوبة مطلوبة من جميع الذنوب وفي جميع الأوقات وفي جميع الحالات، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. وكلما تاب تاب الله عليه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يغفر الله ذنبه، يستر عيبه، ويسر أمره، ويصلح حاله إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني لك توابا أو تائبا، كما في الحديث الطويل، إلى غير ذلك. فالدعاء بها، وكذلك ارزقني توبة قبل الموت أو نحو هذا. المهم أن الإنسان بحاجة إلى ملازمة هذه الشعيرة العظيمة، وحث الناس عليها، وترغيب الناس فيها، حتى لا يصابوا بالقنوط من روح الله، من رحمة الله، حتى لا يصابوا بالقنوط من رحمة الله. فيحث الناس على التوبة، ويرقب الناس في التوبة، ومهما كان وتاب وأناب يرجى له الخير، يرجى له مغفرة الذنب وستر العيب وصلاح الحال وصلاح المآل، والله المستعان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم يا عباد الله، فالله الله في ملازمة هذه الشعيرة العظيمة وفي تعلم أحكامها وآدابها. ثم نختم بماذا؟ أن التوبة تقبل من الإنسان إذا جاء بشروطها في أي مكان. ما هو شرط أنه ما يتوب إلا في قرية فلان ولا مدينة فلان، أينما يسر الله له التوبة تاب وأناب. وعلى يد من تاب وأناب جزى الله من نصح المسلمين ووجههم وسعى في إصلاحهم، سعى في إصلاحهم. وعلينا أن نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، بل لنعن إخواننا على الشيطان. نعن إخواننا على الشيطان. يا أخي، لا تجعل بينك وبين أخيك خلاص حاجز. إذا أخطأ مد إليك اليد أو نصحته ورأيت منه الإقبال، استمر في نصحه وتوجيهه، وإذا به إن شاء الله في مصاف المستقيمين، ويكون ذلك في ميزان حسناته. بعض إخواننا مرة من المرات وقعت عليه هفوة، فجعل بعض الأخوة يتكلم فيه من هنا وبعض الأخوة من هنا، مع أنه لم يظهر بعد شأنه. فإذا به يتصل لي ويقول لي: يا أبا محمد، لا تعين الشيطان علينا. قلت له: إن شاء الله أننا نعينكم على الشيطان. قال: جزاك الله خيرا. المهم، كلمة من هنا كلمة من هنا، وإذا به يخرج كلاما طيبا مباركا، واستمر مع إخوانه على خير على خير، ولم نرى منه تغيرا من ذلك تلك الأيام التي تاب منها قبل أشهر أو نحو ذلك. فالشاهد أن الأخ قد يحتاج إلى عونه، قد يكون زل، قد يكون كذب، قد يكون تحزب، قد يكون ابتدع. إذا مد إليك اليد لتعينه على التوبة عنه، وإذا مد إليك اليد ليجرك إلى الحزبية، قل بيننا وبينك النصح والرد والبيان والهجر إلى غير ذلك، لا عبرة به ولا التفات إليه. لكن نحن نتكلم عن إنسان يمد يده بالتوبة ويطلب الإعانة على التوبة وعلى التسديد. الشيطان يا أخي يبرك فوق ذلك المسكين، يبرك كلما أراد أن يتوب يصور له التوبة أمر عظيم ويخوفه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. فإذا ما أخذت بيده نصحته وجهته، وأن من صدق مع الله صدقه الله، ولا أن يتكلم فيك الناس الآن أهون من أن تموت على الحزبية، تموت على البدعة. قلت لبعضهم يا فلان عجل بتوبتك قبل أن يقدر الله عليك بموته، فيصبح الناس يتحدثون مستراح منه. اجعل الناس يتحدثون رحمك الله إذا رجعت إلى الله عز وجل وصدقت مع الله. وفعلا المبتدع حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستراح منه، الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستراح منه، العاصي المجرم حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستراح منه، بينما المؤمن الموحد مستريح، مستريح من نصب الدنيا وتعب الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وهذه المحاضرة ليس القصد بها شخص بعينه أو شيء من ذلك، إنما هي محاضرة كما نحاضر في كل وقت وحين. هذا مؤلف قد ألفته في سنة 31 أو قبل 31 بفضل الله عز وجل، شروط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعت منها آلاف النسخ. ثم لما كنت في مكة أعدت يعني النظر فيها وزدت عليها بعض ما تحتاج إليه، وطبعت منها 3000 نسخة بفضل الله ووزعت. فالأمر لله سبحانه وتعالى. فالتوبة إذا يعني جهلها الإنسان ربما يجهل كيف يتخلص من الذنوب والمعاصي، وإذا علمها الإنسان سهل عليه كيف يتخلص من الذنوب والمعاصي. وإذا علم فضلها الإنسان علم أنه لو أزدري، لو هجر، لو تكلم فيه وهو تائب إلى الله عز وجل لا يضره ذلك ولا يزيده إلا رفعة وخير. وأيضا نعلم كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع الناس، لأننا لا نريد أن نكون ظالمين ولا نريد أن نكون مظلومين، ونحن أطباء، أطباء قلوب بفضل الله عز وجل جعلنا الله عز وجل. أهل السنة أطباء، كما أن أطباء الأبدان يعالجون القلب، يعالجون اليد، يعالج العين، يعالج السن. فأهل السنة يعالجون الإنسان في عقيدته، يعالجون الإنسان في قوله، في فعله، في خطأه، في صوابه، في جميع شأنه. ينبغي للطالب أن يكون عنده إحاطة بجميع الفنون والعلوم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن جهل شيئا عاداه. ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يرزقنا توبة النصوحة. وأيضا قبل ذلك، هل من شروط التوبة النصوح ألا يعود للذنب؟ ذكرتها الآن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال بعض أهل العلم من شروط التوبة النصوح ألا يعود في الذنب، لكن الصواب في هذه المسألة أن شروط التوبة النصوح أن يأتي بشروطها المذكورة، وأما العودة في الذنب فقد تغلبه نفسه، أو تغلبه كذلك شبهته أو غير ذلك، فيلزم بإعادة التوبة بشروطها وواجباتها، وعند ذلك عسى أن يقبلها الله سبحانه وتعالى منه. وكذلك ذكرت شيئا يذكر، ذكره شيخ الإسلام في آخر كتاب التدمرية، وهو أن الإنسان مأمور بثلاث أشياء: مأمور بفعل المأمور، مأمور بترك المحظور، مأمور بالصبر على المقدور. هذه ثلاث أشياء أمرنا بها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بقي أمر رابع، ما هو؟ ذكر شيخ الإسلام الاستغفار والتوبة، لأنك قد تفرط في فعل المأمور، أو قد تقع في المحظور، أو قد لا تصبر على المقدور، فإذا أنت بحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل وإلى استغفاره في جميع هذه الحالات. ولعلي قد أطلت عليكم، أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والوصية أيضا بالإقبال على طلب العلم والدعاء لشيخكم أبي عمرو حفظه الله، أن يرفع عنه ربنا عز وجل المشاغل، وأن ييسر أمره، وأن يرده إلى طلابه وإخوانه على حال حسن. والحمد لله رب العالمين.